فردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم أعن قلوبنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح مدارج السالكين. وصلنا إلى منزلة التذكر. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فبعد أن نزلنا منزلة الإنابة وتمكن العبد منها، وكما قلنا كثيرا وكررنا مرارا أن هذا الكتاب مدارج السالكين كتاب للعمل، ليس علما نظريا كالذي تدرسه في أصول الفقه أو في مصطلح الحديث أو غيره، وإنما هذا علم العمل، العبادة، التزكية، التطهير والنماء، التزكية التطهير والنماء. فلابد أن تكون قد نزلت منزل الإنابة فأنبت منيبين إليه واتقوه، حال كونهم منيبين، منيبين جملة حالية، الشاهد وما يتذكر إلا من ينيب أنبت تنطلق إلى منزلة التذكر. وقلنا أن منزلة التذكر تأتي بعد منزلة التفكر، فالتذكر فوق التفكر، لأن التفكر طلب والتذكر وجود. التفكر طلب يتطلبه الإنسان، لذلك زادت التاء هنا، تفكر تذكر للتطلب، أن يتطلب الإنسان الشيء. وقلنا أن التذكر من خواص أولي الألباب، ووعدنا بأن نتكلم عن أولي الألباب بعد أن عرفنا اللب ما هو وارتباطه بالقلب. والتذكر من خواص أولي الألباب. قال جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وهذه الآية أخاف منها من وعيد الذي فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. خطر شديد جدا. كم تقرأها وهل تدبرتها؟ وكيف تدبرتها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا هؤلاء أولو الألباب. أولو الألباب لا يفترون أبدا عن الذكر، يذكرون الله على كل حال، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ليس كما قال بعضهم الرقص أو يستدلون بها، وإنما هذه قضيتهم أنه إذا كان سائرا يذكر الله، قائما يعمل في شيء يذكر الله، قاعدا في مكان مستريحا يذكر الله، متمددا مستلقيا يذكر الله، فهو لا يفارق ذكر الله بأي حال من الأحوال، هو على ذكر بصفة مستمرة بصفة دائمة، حاله الذكر. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذا عمل اللب، هذا عمل اللب، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وحين يتفكرون ينطقون، كما قلنا في اللقاء الماضي أن لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، حتى ينفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. هؤلاء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، فيعودون بتذكرهم على تفكرهم، وبتفكرهم على تذكرهم، حتى تنفتح أقفال قلوبهم، حتى تنفتح أقفال القلوب. قال الحسن البصري رضي الله عنه: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت. إنك تحتاج أن تستمع تنطق قلبك. مثل هذه الآيات هي التي تستنطق بها القلوب. قال ربنا جل جلاله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فحين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون تنطق قلوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا النطق للقلوب إنما يأتي بالعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر. نعم، قال ربنا جل جلاله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرحنا في اللقاء الماضي قضية شرح الصدر بالذكر. حين يذكر الإنسان ربه فينشرح صدره لذكر الله، شرح الصدر انفساحه وانفتاحه. وحين ينشرح الصدر، اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم اجعل غذاء قلوبنا الذكر، اللهم غذ قلوبنا بذكرك وأحيي قلوبنا بذكرك ورطب قلوبنا بذكرك وطمئن قلوبنا بذكرك. حين ينشرح الصدر بالذكر، ينشرح ينفتح وينفسح، فيدخل الذكر من الصدر إلى القلب فيطمئن به القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فإذا اطمأن به القلب انتقل إلى الفؤاد فثبت الفؤاد. التثبيت في الفؤاد إنما يأتي بهذا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما ذكروا الله انشرح الصدر، اطمأن القلب، ثبت الفؤاد. وحين يثبت الفؤاد ينتقل إلى اللب فيتم العمل. انظر: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك. سنة كونية إلهية ربانية كذلك. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أنجاس هؤلاء الذين لا يؤمنون، فلا يشرح ذكر صدورهم. أولئك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اسمع اسمع السياق: وهذا صراط ربك مستقيما. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. أدي التذكر أهو. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا هو التذكر. يذكرون، هؤلاء الذين يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فهؤلاء من أعمالهم هذا الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. انظر ماذا يصنع الإيمان لأهله، انظر كيف حين يبلغ الذكر اللب يتحول العبد فيصير مستجيبا وينطلق الدعاء على لسانه متواليا متواترا. انظر كيف يعيش العبد منزلة التذكر. قال صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله: التذكر فوق التفكر، لأن التفكر طلب والتذكر وجود. يقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذه الجملة: يريد أن التفكر التماس الغايات من مبادئها، كما قال التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. الإنسان يبغي شيئا، البغية هذا الذي يبغيه يرجو يلتمسه، فيريد أن تنفجح بصيرته ليصل إلى بغيته. تلمس البصيرة لاستدراك البغية، هذا الذي يبغيه يريده فاته، صعب عليه، مر منه، علا وارتفع عنه، فيحاول أن يستفتح بصيرته. تلمس البصيرة، يحاول يتلمسها، يبحث عنها بصيرة، ان تنفتح بصيرته عشان يوصل لبغيته، عشان يوصل لحاله اللي هو عايزه. لان احنا قلنا قبل كده ان القضية اما قوله التذكر وجود، فلانه يكون فيما قد حصل بالتفكر ثم غاب عنه بالنسيان، فاذا تذكره وجده فظفر به. لما اتكلمنا عن الحال قلنا ان الاحوال لا تدوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكى له حنظلة: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال سمى كأن رأي عين، سماها ايه؟ حال. هي دي حال، حال القلب، سماها حالا. قال: لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يبقى قال له ان الحال ده ما بيدومش، ولكن ساعة وساعة. فالإنسان لما يفر منه الحال يبقى زي حنظلة كده. حنظلة لما فر منه الحال عمل ايه؟ باكى واتهم نفسه بالنفاق، قاعد يبكي وقال انا منافق. فلذلك التفكر يجيب الحال ده تاني بقى. هي دي التفكر، اللي هو تلمس البصيرة لاستدراك البغية، عايز يرجعه تاني. فلما بالتفكر يحصل له الحال ده يعرفه، يقول ايوه هو ده بقى اللي أنا عايزه، أيوه هو ده بقى اللي أنا كنت فيه، أيوه هو ده بقى اللي بيسعدني ويفرحني. زي ما قلنا في درس السيرة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الفقراء مجتابي النمار حزن وعرف الحزن في وجهه، فلما دعا الناس وتصدقوا فرح حتى كأن وجهه مذهبة. يبقى بيفرح إمتى وبيزعل إمتى؟ هي دي إمتى؟ ايه اللي بيفرحك وايه اللي بيزعلك؟ هي دي. هل لك حال مع الله تفتقده وتبحث عنه بالتفكر، تتلمس بصيرتك لتنفتح عليه؟ هي دي من فوائد مدارج السالكين، انك تبقى عارف انت فين واللي بيحصل ده ايه. انك تفرق بين الحال ده والحال ده، لان الاحوال تختلف كثيرا. قال فاذا تذكره وجده فظفر به. والتذكر تفعل من الذكر، وهو ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب، واختير له بناء التفعل لحصوله بعد مهلة وتدرج كالتبصر والتفهم والتعلم. اسمه ايه؟ تذكر، تفعل. لازم تخلي بالك من الجملة دي اللي هي ايه؟ لحصوله بعد مهلة وتدرج، مش مجرد ما يقول سبحان الله خلاص رجع له الحال. لا، ده محتاج وقت. وزي ما قلت لكم قبل كده، هم درجات عند الله، كل درجة من الدرجات لها تمن. في درجة من الدرجات لها تمن، تمنها 10,000 ركعة و100,000 تسبيحة و5,000 سجدة مثلا، ولها 40-50 يوم صيام مثلا. كل درجة لها تمن. عشان كده جت هنا معانا، قال سبحانه وتعالى وهو وليهم بما كانوا يعملون. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. يبقى هذه الدرجات بالعمل، كذلك التذكر بالعمل. بس احيانا حال بيحتاج تسبيح، ميت تسبيح تجيبه، واحيانا حال محتاج 100,000. تفرق حال من حال. فمنزلة التذكر، ده كلام ابن القيم بقى، فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه، البحث، تحري اجري ودور. الحرص هي مش لعبة. الحال ده مش لعبة، مش بالبساطة والسهولة اللي انت بتلاقيها. امال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه، صام حتى قيل لا يفطر، بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وصحبه وسلم. الحال ده بيحتاج إلى عمل. لهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى. آيات الله المتلوة القرآن، والمشهودة الآيات اللي هي يتفكرون في خلق السماوات والأرض. النهاردة لما شفت المطر والرعد والبرق حصل لك ايه؟ لما بصيت للسحاب سواده وبياضه وزرقة السماء بينهما، قلت ايه؟ عملت ايه في قلبك؟ حركت ايه في مشاعرك؟ غيرت ايه من ايمانك؟ زودت قد ايه؟ المؤمن اللي عايش حال مع الله، الامور دي ما بتعديش عليه في غفلة. قال الله سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. ولاحظ كلمة فوقهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني هناك فوقك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، شايف السماء اللي فوقيك دي ومع ذلك انت مش ملاحظها ولا واخد بالك منها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إنابة تجيب ذكرى، إنابة وذكرى تجيب تبصرة، تجيب البصيرة. فالتبصر آلة البصر، والتذكر آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهما لأهل الإنابة، لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له، فزال عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصر والغفلة بالتذكر. اللهم أزل الغشاوة عن أبصارنا وبصائرنا. لما الإنسان ينيب إلى الله يرجع تزول الغشاوة، يشوف حاجات ما كانش بيشوفها قبل كده، يبدأ يشوف السماء بنظرة تانية والأرض بنظرة تانية والجبال والزروع والثمار وكل المخلوقات. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالناس هنا ثلاثة: رجل قلبه ميت والعياذ بالله، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع. قلنا كتير في قضية السماع والاستماع، ان الانسان لازم يبدأ بالسماع، لازم يسمع كويس، لازم يسمع ويركز ويفهم. قال تعالى: انما يستجيب الذين يسمعون. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في السماع انك تسمع قرآن وتركز وتفهم رسائل الله اليك في هذا القرآن. قال تعالى: لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. بمعنى ان سيرتك جت في المصحف، الايات اللي انت بتقراها دي في ايات بتتكلم عنك، جت سيرتك في القرآن، ربنا اتكلم عنك. قال: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. فلذلك في ايات بتتكلم عن اللي جواك، بتتكلم عن تفكيرك، عن فكرك، بتتكلم عن ظنك. لما تقرا وتفهم وتنزل الايات، ايات القران على قلبك دواء، ساعتها هتقدر تفهم يعني ايه قران. بس ده بيجي بايه؟ بالسماع، انك تسمع قرآن، تسمع. لان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن قال: أقرأه وعليك انزل؟ قال: نعم، اني احب ان اسمعه من غيري. فسماع القرآن ده سنة، ان تسمع القرآن من غيرك، تسمع حد بيقرأ وتركز ويدخل من اذنك، لان الاذن ديك اسرع طريق الى القلب. الفتن الشديدة والكثيرة نتيجة سماع الباطل، فتنجس القلب فلا يطهر. قال تعالى: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هم دول سماعون للكذب. امال احنا بنحذر من النت والبرامج التوك شو التلفزيونيه ليه؟ لكثرة ما فيها من الكذب، فيعتاد القلب سماع الكذب ويألف الكذب، فيتنجس القلب في الكذب، ومع الإصرار لا يريد الله لهذا القلب طهارة فلا يطهر أبدا. أما القلب الآخر قلب طاهر، قلب نقي، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمع وأنصت، حين يستمع الإنسان وينصت قال الرجل الثالث إيه؟ رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع، فهذا هو الذي ينتفع بآيات الله وينفعه الله فيستجيب، إنما يستجيب الذين يسمعون. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب، حصل له التذكر أيضا، فضل الله واسع. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني حتى لو هو ما انتفعش الانتفاع الكامل بس لا يحرم من أي انتفاع ولو قل في جميع الأعمال. قال صاحب المنازل: أبلية التذكر ثلاثة، الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. عشان يحصل للإنسان التذكر لابد أن يسمع المواعظ وأن ينتفع بها، ليس مجرد سماع الموعظة، وإنما أن يقدح قادح الخوف والرجاء في القلب فيتحرك للعمل طلبا للخلاص ورغبة في حصول المرجو. وأريد أن أتوقف هنا وقفة مع قضية سماع المواعظ. بعض الشباب من طلبة العلم وغيرهم، من الدعاة وغيرهم، من الكبار وغيرهم، يزهد في المواعظ، يقول لك المواعظ دي للناس الفسقة والفجرة، للمبتدئين، لكن طلبة العلم ده مشغول بطلب العلم، خليه في طلب العلم. الإمام الشافعي قال: لأن أكتب مسألة خير لي من أن أصلي 70 ركعة ويسوقون. احنا نقول إيه؟ إن الإمام الشافعي كان في كلامه مواعظ قدر ما في كلامه من العلم، وأبدا أبدا أبدا لا يستغني أحد عن الموعظ، لا يستغني قلب عن الموعظ. القرآن كله مواعظ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كلامه مواعظ، قضية مش قضية الأحكام بس. عشان كده ابن الجوزي هنا بيقول إيه؟ يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكفي، لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين. النظر في سير السلف الصالحين دي من أخطر الأمور. قال الله جل جلاله: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فالوصول إلى سبيل عباد الله المخلصين لابد من معرفة سير الأولين. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فالنظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته وكلامه ومواعظه وعبادته وأعماله، والنظر في سير أصحابه ومن تبعهم بإحسان من العباد والزهاد والعلماء والأكابر، هؤلاء هذا من أنفع الأمور لصلاح القلب وضبط سير القلب إلى الله. هذا من أنفع الأمور. قال ابن الجوزي رحمه الله: فأما مجرد العلم بالحلال والحرام فليس له كبير عمل في رقة القلب، وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها. الجوزي يقول إيه؟ وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق. قال ده أنا عانيت كتير عشان أقول لك الكلمتين دول. بعد ما عالجت نفسي حاولت إن أنا أصلح قلبي بأصول الفقه، أحاول أصلح قلبي بمصطلح الحديث، أحاول أصلح قلبي باللغة، أحاول أصلح قلبي بالختمات والإجازات، أحاول أصلح قلبي لدراسة الفقه وفروع الفقه والمناظرة والتأصيل والتصحيح والتصليح. حاولت أصلح قلبي بده لكن ما قدرتش. ده ابن الجوزي هو اللي بيقول عانجت هذا طويلا، ما نفعش إلا لما أمزج هذا بالرقائق والمواعظ، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكسير الأجزاء، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء. وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه. وقد كان جماعة من السلف إيه؟ يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته، أن ثمرة علمه هديه وسمته. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك. أهمية المواعظ. اوعى تفكر أبدا عمرك إنك هتكبر على التربية، إنك هتعدي مرحلة التربية، إنك أنت خلاص اتربيت. أبدا لا يكبر أحد أبدا على هذا المقام. تفضل طول عمرك تتربى وطول عمرك تتزكى وطول عمرك تستفيد وتستمع للكلمة التي تنتظر أنها تنفعك. يقول ابن القيم رحمه الله: والعظة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. والعظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. أما العظة بالمشهود فهي الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر وما جاريه وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. العظة مسموعة انك تسمع موعظة يقول لك اتق الله، خاف الله، احذر الله. العظة المشهودة الانتفاع بما يراه، لما تشوف حادثة حد مات او حد اصيب بمرض او حد ابتلي ببلاء شديد، لما تشوف حاجة زي كده تبقى عظة ليك وموعظة ليك تنتفع بيها. قال ايه؟ وانما ينتفع بالعظة، وانما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة اشياء: شدة الافتقار، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. إنما ينتفع بالعظة. ياما ناس بيقعد ويسمع مواعظ تهد جبال ولا يتحرك ولا ينتفع ولا يستفيد. عشان كده الشيخ قال هنا ايه؟ انما ينتفع بالعظة، مش اي حد هينتفع بالعظة. مين اللي هينتفع بالعظة؟ انما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة اشياء. اولها شدة الافتقار اليها، ان يبقى الانسان حاسس انه محتاج موعظة، شدة الافتقار اليها. مش امر هو متعود بيعمله، بيروح كل اسبوع يقعد عند حد يسمع كلمتين ويمشي، لا 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 لا، ده واحد ها محتاج بشدة، شدة الافتقار اليها، مفتقر عايز اسمع حاجة تحيي قلبي، عايز اسمع حاجة تخوفني ترعبني، عايز اسمع حاجة تبشرني تسعدني تفتح مسامع قلبي، عايز اسمع حاجة تفيدني في اخرتي، عايز اسمع حاجة تنفعني في حياتي، عايز اسمع حاجة. شدة الافتقار اليها، ان يبقى الانسان مفتقر ان يسمع هذا. في واحد مستغني وواحد مفتقر. مستغني بايه؟ واحد مستغني بالحرام، بيسمع اغاني، بيسمع مزيكا، بيسمع مقاطع تضحكه تسليه الى اخره، مستغني. واحد مستغني بنفسه يقول لك انا مش محتاج اسمع، انا عارف كل حاجة، مستغني. كل هذا لا ينتفع بالعظة. اين اللي بينتفع بالعظة؟ المفتقر اليها، ان حاسس انه محتاج لها، محتاج للكلمة دي. عشان كده دايما بقول لك في مجالسنا بعد المجلس طلعت من المجلس ده بايه؟ استفدت ايه؟ مش بطلب منك معلومة نظرية تقول لي استفدت الفرق بين التذكر والتفكر، لا 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 لا، ده انا بقول ايه الكلمة اللي لمست قلبك اللي حسيت ان ربنا اتى بك النهاردة وقالها من الشيخ ده، ان يقول الكلمة دي ليك انت مخصوص، لمست حالك. لمست حياتك، دوبت على سؤال في راسك، هددتك في حال انت بتفكر فيه، عدلت تفكيرك في حاجة، صلحت عندك غلطة، ثبتت عندك رغبة، حاجة جيالك مخصوص. لازم تفهم دي. عشان كده بقول طلبة العلم ربنا يبارك لكم ويوفقكم، خليكم في اللي انتوا فيه، توكلوا على الله. والعلماء والدعاء الشغل خليك في اللي انت فيه، الله يبارك لك. لكن المفتقر للموعظة بيبقى قاعد وهو مستني، ها ايوه ها، فين الكلمة اللي هو مستنيها؟ لازم دي تحصل. لو قاعد صاحي ومركز وفاهم هيفهم رسائل الله اليه في هذا الكلام. لازم في كلام يخصه جاي له مخصوص، كلام بيفيده هو مخصوص، الكلام ده بيتقال له هو بس مش لاي حد. شدة الافتقار اليها والعمى عن عيب الواعظ. لما يبقى مفتقر للموعظة وجات له الموعظة بالكلام اللي يفيده، يبقى مش مهم بقى مين اللي قاله، لأنه كثيرا ما يصد عن الانتفاع بالموعظة عدم اقتناعك بالواعظ. اللي بيتكلم ده وبيوعظك بينصحك، مش بينصح، بيقول موعظة، وانت تبص للي بيتكلم تقول اه انت عارف اللي بيتكلم ده اهو، ده ما بيعملش اي حاجة من اللي بيقول عليها دي، او انت عارف اللي بيقول ده اهو بيعمل كذا وبيسوي كذا ويعمل كذا. عشان كده كان احدهم اذا ذهب الى شيخه يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. كان هو رايح للشيخ يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يبقى ده اللي عايز يستفيد، مش قاعد. عارفين قصة كلب الغنم؟ أن رجلا أتى راعيا فقال له أعطني شاه، فقال له الراعي أدخل فخذ بأذن أحسنها. راعي غنم عنده حظيرة مليانة غنم، فيها 100 غنماية، 100 نعجة و 100 خروف مليانة. واحد بيقول له اديني خروف، قال له ايه؟ ادخل احسن واحدة اللي تعجبك خدها. فدخل فاخذ باذن كلب الغنم، دخل ساب الغنم كلها وخد الكلب. قال ذلك مثل من يجلس يستمع الحكمة ثم لا يخرج إلا بشر ما سمع. يتتبع سقط الكلام، شوف أو الكلام ده غلط، شوف أو الكلام ده ما ينفعش، شوف أو الكلام ده يخالف، شوف أنت قاعد استفيد. اللي عايز يستفيد بقى زي ما قلنا كده بيدور على فين الكلمة اللي فيها صلاح قلبه. العمى عن عيب الواعظ، انا مش شايف الواعظ، انا سامع الموعظة، انا قاعد اسمع الكلام ده اللي جاي من عند ربنا ليا انا عشان استفيد منه. العمى عن عيب الواعظ، كثيرا ما يرد الانسان عن الاستفادة بالموعظة الكبر، انه شايف نفسه احسن من الوعظ ده، انه هو احسن منه، ازاي ناخد بكلامه يعني، ويعني هو قال ايه جديد، يعني هو قال ايه مفيد. طالما قال الله وقال الرسول يبقى مفيد، بس دور انت على ايه اللي يفيدك منه بخصوصك. والعمى عن عيب الواعظ وتذكر كل الوعد والوعيد. قال شعيب عليه السلام كما ذكر الله عنه في القرآن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بشرت برضو إذا قلنا تعمى عن عيب الواعظ فلا ننسى أن ننصح الواعظ. إذا أردت أن تعظ فاعمل بما تعظ به أنت. أولا شوف الجملة بتاع سيدنا شعيب دي، وسيدنا شعيب كان خطيب الأنبياء، كلامه كله حكم. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أنهاكم عن شيء وأن أفعل هذا الشيء الذي أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ولذلك كان أول شروط نجاح الواعظ التبرؤ من الحول والقوة والتوكل على الله. إذا ظن الواعظ إن هو المؤثر بكلامه أو بعلمه فقد فشل. وإنما أن يرى الإنسان إنه لا يستطيع شيئا ولا يقدر على شيء، وأنه لا يفهم شيء حتى يفهمه الله، ولا يعلم شيئا حتى يعلمه الله، ولا يبلغ شيئا حتى يوفقه الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، أتوب وأرجع. وأما تذكر الوعد والوعيد، القرآن يذكر الوعد والوعيد متقاربين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سبحان الله العظيم. إذا نظرت في القرآن كله تلاقي كده دايما دايما سبحان الله العظيم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. سبحان الله العظيم، تلاقي دايما كده كل ما اجي افرح الاقي التانية اللي وراها تصدمني على طول، وكل ما اجي اخاف ويأس تلاقي التانية تفتح الباب بسرعة وراها على طول. هي دي الوعد والوعيد. انت فاهم احنا بنتكلم عن ايه؟ شروط الانتفاع بالموعظة، ثلاث حاجات: شدة الافتقار اليها، العمى عن عيب الواعظ، تذكر الوعد والوعيد، اليقين في الوعد والوعيد. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده الوعد. ابقى على يقين منه ان انا عايز حياة طيبة يبقى اعمل صالحا. والتانية ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ده الوعيد. يبقى ادي الوعد، عايز حياة طيبة وادي الوعيد لو ما عملتش صالحا. الوعد والوعيد دايما كده برضو تلاقيهم الاثنين موجودين، التحذير والتشديد والتهديد، وبعدين التبشير والدعوة والأخذ باليد والنصيحة الصادقة. فالوعد والوعيد زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين. فالإيمان بالوعد والوعيد شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر، يستحيل حصوله بدونها. مش هتقدر ابدا تنتفع بالموعظة الا كان اذا كان عندك يقين في الوعد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ربنا جل جلاله لما وعد هنا اشترط، وعد بالتمكين والاستخلاف والتأمين. وعد الله جل جلاله في هذه الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الخلافة وليمكنن لهم التمكين وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الأمان. أحلام كل شباب المسلمين خلافة والتمكين والأمان، أسباب كل السعادة في هذه الدنيا. هذه الوعود الثلاثة، الخلافة والتمكين والأمان، شرط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الإيمان وعمل الصالحات. الشرط الثاني يعبدونني لا يشركون بي شيئا، التوحيد. إيمان، عمل الصالحات، التوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. تأمل الوعد والوعيد، خلي بالك هنا من تأمل هذا الوعد اللي ربنا وعده، اللي هو الخلافة والتمكين والتأمين. الوعد ده شروطه إيمان وعمل صالحات وتوحيد، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، اتباع الرسول. واحد يقول لك يا عم الناس وصلوا القمر وانت شايف المسلمين بيقتلوا مش عارف فين وبيذبحوا فين وبيضيعوا فين وبيشتتوا فين وبيتحاربوا فين، وانت تقول لي لسه بتتكلموا في فقه دورة المية؟ دي شروط ربنا، شروط ربنا عشان احصل التمكين ده. نمرة واحد ايمان وعمل صالحات، اتنين ان انا اوحد ربنا، تلاتة ان انا اصلي واقيم الصلاة، اؤدي الزكاة، اطيع الرسول. وبعدين ربنا قال لك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. اذا عملت الشروط دي، ده سياق الايات مش انا اللي بقول، ده سياق الايات كده. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. اعمل ده ومالكش دعوه بالذين كفروا، لن يعجزوا الله، سيهلكهم كما يريد. اللهم اكفنيهم بما شئت، سيكفيكهم الله ايه بما شاء، مش كما تشاء. فلذلك فهم الوعد والوعيد ده قضية من اخطر القضايا، انك تفهم وعود الله بشروطها. لان احنا قلنا قبل كده لابد للطمع من مستند. لما تطمع في ربنا والطمع فيما عند الله طمع لذيذ، ما عند الله كثير، والانسان يطمع في الزيادة، انسان بطبعه طماع يطمع في الزيادة من الله. لكن عشان تطمع، تطمع بايه؟ لازم لك مستند تطمع بيه، تطمع بيه فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان وعود الله عز وجل دايما مشروطة، اما الوعيد والتهديد فمنتهى الخطر. كتير نقعد نفكر ونتساءل ونقول ايه اخطر آية في القرآن، وبعضكم يسوق الآيات التي فيها العذاب يسخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد إلى آخره. لكن آيات الوعيد مش بس آيات العذاب، ده زي الآية اللي ذكرناها اللي هي أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، من أخطر الوعيد إنك أنت يحجب قلبك عن الله، يصبع على قلبك. شوف الآية اللي بنذكرها دايما ودايما قاعدين نفكر في أولها وننسى آخرها، اللي هي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الخطر في دي أن يطول الأمد فيقسو القلب ويحصل الفسق. بسنن كونية إلهية ربانية، اسمع في الآيات: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. شوف آيات الوعيد، لعلي في الحلقة القادمة أذكر شيء طرفا من آيات الوعد والوعيد، مهم جدا جدا لضبط الاعتقاد في الوعد بشروطه والوعيد بحصوله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين.